بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فرأينا في المجلس الأخير قول المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في مجالس الذكر والاجتماع على الذكر. الترغيب في حضور مجالس الذكر والاجتماع على ذكر الله تعالى. وبينا لماذا عقد المصنف هذا الباب، ورأينا حديثا من أعظم الأحاديث المرغبة في الذكر، ألا وهو حديث أبي هريرة في سؤال الله تعالى ملائكته عن أعمال عباده وهو أعلم بهم، فأخبروه سبحانه وتعالى بأنهم يمجدونه ويحمدونه ويذكرونه، فسألهم بعد ذلك عما يسألون ومما يتعوذون، فلأجل ذلك كان الذكر سببا لإجابة سؤال الله، لأجابة الدعاء إلى الله تعالى، وبأنه سيجير من استجاره ويعطي من سأله. وختمنا الحديث ببيان أن المجالس لهم وإن لم يكن منهم، فإن الله تعالى لإكرامهم وتعظيم شأنهم غفر له كما غفر لهم. واليوم إن شاء الله تعالى نرى ما بقي من هذه الأحاديث في الترغيب في حضور مجالس الذكر. حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبرائيل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. هذا الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه سبب وروده، أي لماذا روي، لماذا رواه لنا معاوية بن أبي سفيان، وسببه هو ما جاء في أوله ولم يذكره المؤلف رحمه الله، أنه هو بنفسه كما يقول أبو سعيد الخدري: خرج علينا معاوية بن أبي سفيان على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أي إذ إنني أستحلفكم، وهذا يدل على أن لفظة الله قسم، الله قسم، مع أن أداة القسم لم تذكر وهي الباء والتاء والواو. نحن نعلم أن أدوات القسم ثلاثة: والله، بالله، تالله، وهنا لم تذكر الأداة هذه فتقدر. عندما يقول لك الله أي أبالله تقسم أنه ما أجلسكم إلا هذا، فالإنسان قد يظن أنه يتهم في ذاك. فقال لهم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. قال: وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. نحن نعلم معاوية بن أبي سفيان من كتاب الوحي، من كتاب الوحي، يعني إذا كان جبريل أمين الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم أمين الوحي من البشر وجبريل من الملائكة، فمعاوية بن أبي سفيان كان من الأمناء على الوحي من الصحابة، فمرتبته قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم هذا المنصب، لأنه كل يوم معه ماذا نزل يا رسول الله فيقول له ماذا نزل، فهو قريب جدا. ثانيا كان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية بن أبي سفيان أخو أم حبيبة هند بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها، فهو صهره ومن كتاب الوحي، ومع ذلك يقول لهم ليس هناك أحد من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم أقل حديثا مني، يعني أنا لا أروي الحديث. أنا تعرفوا أحاديث عن معاوية بن أبي سفيان قليلة جدا قليلة جدا، هو من المقلين. لماذا لم يروي؟ تورعا، كانوا يخافون الرواية على رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية الوقوع في الكذب والخطأ، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكان الصحابة رضي الله تعالى يتورعون، منهم أبو بكر أقرب من كل أحد، شحال عنده من حديث تعرف أنت عن أبي بكر؟ أعطيني حديث عن أبي بكر. صعب أنك تجد الآن حديثا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن أبو بكر صديق مع قربه للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يتورع من رواية الحديث. فمعاوية بن أبي سفيان يقول تعرفوا أنني متورع، لكن الآن أريد أن أخبركم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جلسنا نذكر الله ونحمده، أو قال خرج علينا الرسول صلى الله عليه وسلم في حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال الله ما أجلسكم إلا ذاك، استثبات. قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، شوف مثل قول معاوية، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه آتاني جبرائيل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. الناس لما تكون في حلقة تدرس تذكر الله، تدرس العلم، كل شيء يقرب إلى الله، الله عز وجل في تلك الساعة يباهي بهم الملائكة. ومعنى المباهات مأخوذة من البهاء، المباهاة ما في نسمعها بزاف، مباهاة مأخوذة من البهاء. ما هو البهاء؟ هو الحسن، هو الجمال. أي شيء حسن تقول عنه بهي، أي شيء جميل تقول عنه بهي. فالرجل يقال عنه في اللغة العربية فلان يباهي، أي يظهر حسنه وجماله. إذا كان يباهي بولده يظهر حسن ولده وجماله، وهكذا الله عز وجل يباهي الملائكة بالعباد الذاكرين لله تعالى. فهذا فيه فضل عظيم للذكر، حتى إنها استوجبت مباهاة الله لعباده. كيف يباهي بهم؟ قال العلماء يظهر فضل العباد للملائكة، يبين لهم فضل، انظروا لعبادك ماذا يفعلون. ثانيا يريهم حسن عملهم. وثالثا يثني عليهم عندهم، يثني عليهم عندهم. وهذا قد مر معنا تقريبا في شرح أنا معه، إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذا رأينا أن الذكر هنا معناه الثناء، معناه الثناء. هذا فيه إذن بيان فضل عظيم. لماذا؟ للذكر والاجتماع عليه، مو بس الذكر، الاجتماع على الذكر، أن يجلس جماعة من الناس في أي مكان يذكرون الله تعالى بأي أنواع الذكر. كذلك في هذا الحديث فضل الاجتماع على الذكر فيه أيضا حرص الراعي على رعيته. فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الناس في المسجد ما أجلسكم، ما يجيش واحد يقول شو دخلك، لا، ما أجلسهم، هو يتفقد حالهم إن كانوا في غفلة ذكرهم، وإن كانوا في خير بشرهم. هنا بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشارة حتى يثبتوا على الطريق، ألا إنه قد أتاني جبريل أخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. وكذلك فيه تورع معاوية بن أبي سفيان، تورعه عن الرواية هذا معروف عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكأنه قال لهم ليس هناك من هو قريب مني من رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ومع ذلك إني أقل الحديث عنه، ولكن هذه فرصة لا أراها تعوض حتى أخبركم بفضل الذكر وفضل الاجتماع عليه. هذا الحديث الأول الذي نتناوله في هذه الليلة، حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه في بيان فضل الاجتماع على الذكر. إذن فهو يستوجب إجابة الدعاء، ويستوجب استجارة من النار، ويستوجب مغفرة حتى تعم من حضر ولم ينوي الحضور. وكذلك اليوم نرى أن مجالس الذكر هذه تستوجب مباهاة الله تعالى بين الملائكة. وحديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى، ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه، لا يريدون بذلك إلا وجهه. إلا ناداهم مناد من السماء، ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره كأبي يعلى والبزار والطبراني. هذا الحديث حديث أنس بن مالك، فيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه. فيه أيضا فضل الاجتماع على الذكر، وفيه تركيز كما تلاحظون على الإخلاص. شوف الحديث السابق ماذا قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك. فهذه المباهاة لا تحصل إلا لمن جاء حلقة المسجد أو حلقة ذكر إلا يقصد بذلك رفع الجهل عنه ورفع القسوة عن قلبه، هذا هو الذي يريد وجه الله تعالى. وهذا الحديث أيضا جاء يركز على هذا الأمر، على الإخلاص في حضور مجالس العلم. وكنا قد ذكرنا لكم في مجالس الأربعاء القديمة، في مجالس الآداب طالب العلم، كيف يمكنه لطالب العلم أن يخلص النية. أولا قلنا يحدث نفسه بأن الله تعالى يحب العلماء وطالب العلم، فهو يذهب الآن، مش الشرط يتعلم، أنا المهم أحضر أطلب العلم، جاني العلم اللهم بارك، ما جاش العلم، الله عز وجل يحب طالب العلم، هذا أمر أن الله يحب هذا العمل. ثانيا أنه يجلس مع نفسه كما ذكرنا لكم من كلام الإمام الآجر، فإنسان يجلس مع نفسه ويحدثها، فيحدثها: يا نفس، لماذا تحرصين اليوم على حضور هذا المجلس؟ أهو لأجل مراءة الناس؟ أو هو لأجل رفع الجهل عن نفسك؟ أو هو لأجل طلب التزكية وغير ذلك؟ يعني يحدث نفسه ولو دقائق معدودات. وإن فاتته الحلقة قلنا ماذا يقول له: يا نفس، لماذا تتحصرين على فوات هذه الحلقة؟ هل أنه فاتك علم قد يحوزه قوم ويفوتك أنت؟ يعني الناس راح تفوتك في العلم وانت ما تعلميش. يعني الإنسان لازم يناقش نفسه في مثل هذه الأشياء. لماذا؟ لأن هذا الأجر كله منوط ومعلق بابتغاء وجه الله تعالى، لا يريدون إلا وجه الله تعالى بذلك. وكذلك فيه فضل الذكر من جهة أخرى، أنه ليس فقط يمحو السيئات كسائر الطاعات، نعرف إحنا الطاعات تمحو السيئات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أوصى معاذ بن جبل؟ أتبع السيئة الحسنة تمحوها، كل الطاعات هكذا. الذكر لا، الذكر يمحو السيئة، ما تبقاش يعني الصحيفة بيضاء، بل تمحو السيئة وتستخلفها حسنة. من أين جئنا بهذا؟ قال: إلا ناداهم مناد من السماء، ملك ينادي من السماء أن قوموا مغفورا لكم، قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الآن السيئات التي اكتسبها المرء في نهاره ستمحوها، سيمحوها الذكر زيد وتبدل حسنات. وهذا أيضا يعيننا على فهم آية كما سيأتي معنا إن شاء الله في مجالس التفسير، كاين آية اختلف فيها العلماء قديما، ربما قاعد حفظوها: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما هو الشيء الذي تفهمه من هذا؟ يعني يبدل الله السيئات يبدلها حسنات، يعني إذا كانت عندك مليار سيئة تصير عندك مليار حسنة، فضل من الله تعالى، هذا الذي نفهمه من الآية. لكن ترى بعض أهل العلم من السلف وفي مقدمتهم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس والضحاك وجابر بن زيد، قالوا هذا معناه: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله أعمالهم السيئة بأعمال طيبة. انظر عبارة مثلا كلام الضحاك، يقول: يبدل شركهم إيمانا وقتلهم للمؤمنين قتلا للمشركين، ويبدل زناهم عفة وإحصانا. إذن هنا التبديل، قال لك مش هيقع يوم القيامة، يعني يوم القيامة الذنوب هاك يبدلها الله عز وجل تمسح حسنات، يوم القيامة تبدل، لا، قال لك تبدل أعمال الإنسان. لا شك أن الإنسان إذا آمن بالله وتاب سيصلح حاله، فيبدل زناه عفة وشركه توحيد وغير ذلك وكذبه صدق. هذا قاله كثير من السلف كما ذكرنا. لكن هذا الحديث طبعا الذي يريد أن يفصل في هذه القضية مسألة ينظر طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله تعالى ففصل فيها القول جيدا في طريق الهجرتين في الصفحة 34 بعد 300 يعني فصل منيح القول هذا كيف سترد على ابن عباس رضي الله تعالى إن ثبت عنه ذلك وجابر بن زيد وغيره يعني هو فهم الآية هكذا تأخير منه. الجواب لا. من السلف كسلمان الفارسي وسعيد بن جبير وسعيد بن مسيب من السلف من حملها على ظاهرها قال السيئات تبدل حسنات مفهوم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نرجع الآن إلى الأدلة التي يمكننا من خلالها فهم الآية. لاحظ قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا الوعد هذا في من نزل أو في من جاء في قوم آمنوا بالله وحارصوا على طاعة الله وجاءوا إلى مجالس ذكر الله فبانا. فهؤلاء يبدل الله سيئاتهم حسنات بدليل قوموا مغفورا لكم. الأمر يتعلق بالسيئات والحسنات. الذنب يمحى ويجي مكانه حسن. إذن الدليل الأول هو هذا الحديث. الدليل الثاني وهو قوي جدا في صحيح مسلم تبعوا هذا الحديث عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة. آخر واحد يدخل الجنة وين كان؟ في الأعراف. لا تحت الأعراف كان في النار. كان في آخر الناس دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. إذن هذا كان في النار. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كباره. عرضوا عليه غير صغار خاتش يوم القيامة ذنب هذا صغير تويجوه كبير للخوف لكن ارفعوا عنه كباره خلوا الكبار بعد. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال له عملت كذا وكذا وكذا في يوم كذا وكذا وكذا فيقول نعم. عندئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه. يعني هذا الصغار أو يسمى في الكبار سؤال عن الكبار. فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. مكان كل سيئة وش عندك حسنة. لاحظ فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها ها هنا كان كبائر درتها لا أراها ها هنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. هذا في حق من؟ حق الإنسان المصر على الذنوب الذي لم يتب لأنه لو تاب يروح الجنة. لكن هذا له ذنوب استحق بها أن يدخل النار أحقابا ثم خارج ومع ذلك الله عز وجل أبدله سيئاته حسنات. فكيف بمن مات وهو غير مصر على الذنوب؟ فهو أولى بالإكرام كما يقول ابن القيم رحمه الله. يعني أنا مش حبيت نقول من هذا المسألة هذه كي تقرأ قوله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. افهمها كما كنت تفهمها على ظاهرها أن السيئات تبدل حسنات. كيف تبدل؟ يعني السيئات لحسن. السيئة تذهب بالتوبة والتوبة معها ندم وحزن وأزم على الإقلاع. هذه حسنة يقول لك هذه حسنة. هذا ذكره ابن عطية قال التوبة تمحو الذنب ومع التوبة حسنة. إذن فيذهب الذنب وتأتي الحسنة لأجل ذلك الحزن ولأجل ذلك الندم والعزم على عدم الإقلاع على الإقلاع عن الذنب وعدم الرجوع. هذا يبدل حسنة. ها وش معناته تبدل السيئة حسنة. ثالثا وجه الثالث يعني كيف استدللنا على أن هذه الآية المراد بها ظاهرها أولا بحديثنا هذا الذي نشرحه ثانيا بحديث صحيح مسلم. ثالثا قرأوا قوله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هنا تغير عمله هنا تغير قبيحه إلى حسن. هنا تغير شركه إلى توحيد. هنا تغير كذبه إلى صدق. هنا خلاص إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك أو الجزاء يبدل الله سيئات حسنات. قال العلماء الجزاء من جنس العمل، فهو لما غير حياته لله غير الله له صحيفته. أظن أنه واضح صح. وحديث آخر، طبعا نحن لا نغفل عن فضل الذكر، أنه مشي سهل، مشي سهل يعني هذا الأمر، يعني تحضر حلقة فيها ذكر الله، طبعا لابد من فتح قوسين، فيها ذكر، فيها ذكر لله، تجلس مع 4-5 تذكرون الله، هذه الحلقة كيف نوضو مغفورا لكم، هذا فضل عظيم. الحديث الذي بعده وهو حديث طبعا مثله رواه البيهقي من حديث عبد الله بن غفل، ومثله رواه الطبراني من حديث سهل بن الحنظلية، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفرت، قد غفر الله لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. فضل من الله تعالى ومن عظيم. حديث آخر وهو يبين لنا أن فضل الذكر الجنة، لحب الجنة يذكر الله عز وجل، جاء بحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غنيمة مجالس الذكر، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال غنيمة مجالس الذكر الجنة، غنيمة مجالس الذكر الجنة. وسيأتي حديث فيه بيان أن هذه هي رياض الجنة، هذه هي رياض الجنة. شفتوا مثلا اللي راح المسجد النبوي، الناس تتقاتل، عندما أقول تتقاتل تتقاتل، كان هي مجاز لمبالغة، مستعد أن يضحي بك وبأولادك، يدوسك، المهم يدخل للروضة، يدير واش دار، لازم يدخل الروضة واش يدير، يصلي ركعات. علاش النبي صلى الله عليه وسلم رغب وقال باللي اللي يصلي رغب في الصلاة في الروضة ما بين منبري، ما بين منبري زيد وما بين المنبري وبيتي روضة من رياض الجنة. الناس كلها راهي تحب تصلي تما، تصلي في روضة من رياض الجنة، علاش تتقاتل؟ أي مجلس علم، أي مجلس علم، أي مجلس ذكر دون استثناء، مجلس يذكر فيه الله، يصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرغب فيه في الجنة، يرغب فيه من النار، أي مجلس راك في روضة من رياض الجنة، علاش تحرش على ذاك ما تحرش على هذا؟ ولا كيراه تكرر، كي تكررت 100 يعني كل يوم يعني باينة إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر سبحانك الله وبحمدك، شغل خلاص الروضة هذه كرهناها. لاحظ يعني الناس كيف يتميع لديهم الأمر، فصارت حلق الذكر عندهم عادي، عادي تعالوا كان يروح الروضة تاع المدينة يقتل على جهة. فلماذا؟ يعني هذا من عدم فقههم وعدم فهمهم لهذه الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعل غنيمة ذكر الله تعالى الجنة. هذا الحديث غنيمة مجالس الذكر الجنة رواه أحمد بإسناد حسن. ونشرحه، ماذا نقول؟ أولا بينا فضل هذا الحديث أنه يرغب بشدة في حضور مجالس الذكر، لكن السؤال لماذا سماه غنيمة؟ لماذا سمى الأجر اللي يديه الإنسان من ذكر الله في مجالسه؟ هاش قلنا كاين ذكر وحدك، كاين ذكر جماعة، يعني مجلس علم تسمع، هذا غنيمته الجنة. علاش سماه غنيمة؟ أولا قالوا لأنه كالجهاد، كالجهاد، والذي هو يواظب على حضور مجالس العلم يدرك هذا، يدرك هذا جيدا أن المثابرة والمواظبة على حضور مجالس العلم والذكر من الجهاد، تبذل له وقت، تبذل له ذهن، خليك الذي يأتي من بعيد فيبذل له مال، يبذل له تعب، يبذل له، فهمنا عن جهاد. ووجه المشقة أنه كالجهاد أن هناك صوارف وهناك شواغل، كان هناك الأهل، الأولاد، المال، الأصحاب، التفكه في المجالس، يعني الاستمتاع، مثلا داخل مجلس تصير جماعة قاعدة لهي تقصر، جهاد هنا باش تخلي هذاك المجلس جهاد، إذا فيه. ولذلك كان من صفات المنافقين، فهموا يعني إنه مشبه بالجهاد. نعطيكم دليل بلي شبيه بالجهاد من حيث المشقة، ثانيا من حيث أن أكبر شيء على المنافقين ما هو؟ هو ذكر الله. قال عز وجل: لا يذكرون الله ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا في الذكر. شوف في الجهاد واش قال: ولا يأتون البأس إلا قليلا. هذه الآية في المنافقين سورة الأحزاب، بعدما قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، بعد قال: ولا يأتون البأس أي الحرب إلا قليلا. وزنها بعد: ولا يذكرون الله إلا قليلا، تجدها على وزن واحد. فالجهاد شاق والذكر شاق، فالذي تكتسبه أنت من الجهاد غنيمة، والذي تكتسبه أيضا من الذكر غنيمة. وجه آخر: رأينا أن الجهاد قتال للأعداء، والذكر جهاد للشيطان. رأينا في الحديث السابق حديث الحارث الأشعري كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذكر بحصن حصين يلجأ إليه المؤمن بعدما كاد يلحق به العدو، شفناه، فهو جهاد. وجه ثالث: الغنيمة التي يتحصل عليها المجاهد، وش نهي الغنيمة التي يتحصل عليها المجاهد؟ مال، لباس، لبان خير. لكن الغنيمة التي يتحصل عليها الذاكر تفوق كل ذلك. لذلك رأينا في المجلس السابق أن أفضل المال لسان ذاكر. والدليل على هذا ما جاء في سنن الترمذي عن عمر بن الخطاب: مر النبي صلى الله عليه وسلم مر بعث بعثا أي سارية قبل نجد، مكان اسمه نجد، فغنموا غنائم كثيرة، غنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة. هذا غير طبيعي، لأنه الإنسان كي يروح يقاتل يطول، وثانيا باش يجمع الغنائم وينظمها يطول. فجاءوا بغنائم كثيرة وكانوا أسرع رجعة، فهذا حق لهم أن يتعجبوا. لا، قال: فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة. فقال رجل ممن لم يخرج، رجل لم يخرج، شيء فرض عين، الجهاد فرض كفاية، ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. شنو هذا؟ فقال عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة؟ أفضل غنيمة وأسرع رجعة. شوف، قوم شهدوا صلاة الغداة ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت عليهم الشمس، أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. ناس صلاة الغداة وجلسوا يذكرون حتى طلعت الشمس، جلسوا يذكرون تطلعت، هؤلاء أعظم غنيمة. إذن لذلك نرى التشبيه من جميع الوجوه صادق في تشبيه أجر الذكر بالغنيمة من الجهاد في سبيل الله تعالى. هذا فيما يخص حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم عندنا حديث آخر، وهو حديث عمر بن عبسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديث عمر بن عبسة قال: عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، رجال ليسوا، يرحمك الله، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. تخيلوا معنا شوي يوم القيامة: عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغشى بياض وجوههم نظر الناظر، يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم، قال: من هم؟ قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم؟ فقال: هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله. هذا الحديث رواه الطبراني وسنشرح. هذا الحديث فيه أيضا فضيلة عظيمة لذكر الله. لماذا؟ لأن الذكر والاجتماع عليه يظهر فضله يوم القيامة، إذ يغبطهم، والغبطة الغبطة هي أن تتمنى ما عند فلان دون زوال النعمة عنه، وإلا كانت حسدا. أو الفرق بين الحسد والغبطة، الحسد هو تمني ما في أيدي الناس مع زوالها عن الناس، أما الغبطة لا، أنت تتمنى مثل ما لديه عادي ولكن لا تتمنى زواله. الغبطة مفارقة للحسد من هذا الوجه. من يغبطك؟ من هو أدنى منك؟ هذه العادة، يغبطك من هو أدنى منك. فأنت لما تكون يوم القيامة وتشوف ناس عن يمين الرحمن، عن يمين الرحمن باينة، وكان تقصيني مثلا تم هكذا، تقول شكون هذو كان باينة؟ أنبياء. شكون يكون عن يمين الرحمن؟ أنبياء. قال لك لا، ما لا شهداء. قال لك لا، شكون هذا؟ قال لك رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء. زيد يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين، أي فيهم نور يغشى، أي يملأ الأنظار، يعني تشع من وجوه منهم نور، أنوار يغشى الأنظار كلها. يغبطهم النبيون والشهداء. حتى تصيب قدامك نبي أو شهيد يقول لك شوف لك غيرنا كما هو، يعني انت تظن بذلك نبي وشاهد، حتى تصيب قدامك النبي وشاهد يقول لك غيرني تم. فأي فضل أعظم من أن يغبطك نبي أو شاهد؟ كائن لا يوجد. من هو هذا الذي يغبط؟ سألوا عنه فهو جماع، والجماع هم الأخلاط من قبائل شتى، من قبائل شتى، أخلاط من قبائل شتى، هذا من المنطقة الفلانية، هذا المنطقة الفلانية. ما الذي جمعهم؟ جمعهم ذكر الله. جماع من نوازع، النوازع هم الغرباء، غرباء القبائل اجتمعوا دون أن يعرف أحدهم الآخر، لكنهم اجتمعوا. لو سألتك الآن ما اسمه فلان ما تعرفه، من أين هو والله ما تعرف. ما الذي جمعك؟ هو ذكر الله. هذه لأجلها الله تبارك وجمعهم عن يمين، وكساهم نورا يغشى أنظار الجميع. إذن يجتمعون على ذكر الله تبارك، إذن فيه فضل عظيم، فيه فضل عظيم على الاجتماع للذكر ومدارس القرآن، مدارس السنة، أو حتى مدارس بعض الأذكار، إنسان يأتي بذكر أو بحديث فيشرحه. وفي هذا الحديث أيضا، في هذا الحديث فيه إثبات صفة اليمين لله تبارك وتعالى. هذا كنا قد تطرقنا إليه في مجلس من مجالس الترغيب في الصدقات، وكنا قد فصلنا وأطلنا الحديث هناك، ربما أخذ منا حصة كاملة، ولكننا الآن سنورد أهم ما يمكن أن يقال في إثبات صفة اليمين، لأنه معرفة الله تعالى مهمة يا إخوان. إنسان عيب يسألك، فيسألك هل لله يدان؟ هل لله يمين؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين؟ غدا يسألك إنسان لا تدعي معرفة العقيدة تاع السنة، أهل السنة، ما معنى كلتا يديه يمين؟ هذا مهم لازم نعرفه، لأنه أمر يتعلق بالمولى عز وجل. إذن أولا فيه إثبات صفة اليمين، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة لا يؤولون ذلك ولا يحرفون الكلمة عن مواضع، يتركون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيد هذا ما جاء في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فقوله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي والسماوات مطويات بيمينه. ففي القرآن أثبتت اليمين لله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. كذلك قال عز وجل وهو يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يزيد حرفا واحدا في القرآن أو حكما واحدا في شرع الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي أخ بيميني، ولقطعنا منه الوتين. إذا فيه إثبات صفة اليمين أيضا. أما السنة فكثيرة أيضا، فحديثنا هذا فيه عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وأرجو من الإخوة الانتباه يعني والصبر على خاصة الصوة منهم فليصبروا. هذا الحديث فيه إثبات كلتا يديه يمين، حديث في صحيح مسلم في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها نفق. لا تقول بلي ينقص، يمين الله ملأ لا يغيضها, يغيضها أي لا ينقص, لا ينقص منها شيء, هذه النفقات التي ينفق بها على عباده. حديث ثالث ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة, من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فيتقبلها الله بيمينه فيربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل, فيه إثبات اليمين أيضا. حديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقسطون, شكون هم المقسطون, شكون هم المقسطون ليعدلوا, لكن كي تسمع أنت المقسطون عند الله على منابر من نور, عند الله على منابر من نور, تخيش غير أهل السلطة, حتى الأب في بيته إذا كان مقسطا في زوجته عدلا معها, إذا كان مقسطا بين أولاده وبناته, إذا كان مقسط عدل فهذا يدخل فيه. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل, وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا, في حكمهم إذا كان حاكما, وأهليهم إذا كان رب أسرة, وما ولوا, الما ولوا يعني بمعنى إنسان تعطي حلقة تاع قرآن عنده 70 طالب فيعدل بينهم, أي شيء تولى عليه احذر, فبعنى أي شيء تولى عليه من طائفة من الناس تدخل في هذا الحديث إن كنت عادلا. مفهوم هذا الحديث وش فيه, مش فيه, فيه إثبات صفة اليمين, زيد فيه إثبات شيء أن كلتا يدي ربي يمين. هذا قد يستشكله بعضنا, قد يستشكله بعضنا كيف جاء أحد فقال دوك يدخل واحد يقول لك شو تقول كلتا يدي الله يمين كيف, وفي صحيح مسلم, هذا يعرف صحيح مسلم, وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أنا الجبارون أين المتكبرون, ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. مش في هذا الحديث يأخذ الأراضين بشماله, والأحاديث اللي شفناها كلها تقول كلتا يدي ربي يمين. قد يستشكل هذا أحد فهم, أما الإنسان الذي يستشكل كيف تكون لله عز وجل كلتا يدي يمين فأقول لا تتدخل في الغيب, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت تستعجب من إنسان له يدي يمنى لأنه مخلوق تراه, أنت لم تر الله عز وجل, فإذا لم تر الذات وسلمت فسلم بكل ما يندرج تحته من الصفات, سلم كل شيء ما دام صح الحديث. كيف نوفق بين حديث يقول كلتا يدي ربي يمين وحديث يقول ويطوي الأراضين بشماله كيف؟ وقف العلماء من هذين الحديثين موقفين. الموقف الأول قالوا نثبت لله يمينا وشمالا, نعم نثبت لله يمينا وشمالا. انت تقول باللي اللي قال هذا انسان جاهل يقول له روح ما تقولش انت, قالك عارفك شكون انا, انا عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله اللي رد على بشر المريسي الجهمي, انا تسكت. وشكون هو معك كذلك, قال ومعي ابو يعلى في كتابه ابطال التأويلات, والشيخ محمد بن عبد الوهاب في شرح كتاب التوحيد في الحديث السادس حديث ابن عمر, كذلك صديق حسن خان في قطف الثمر, وخليل هراس في تعليقه على كتاب التوحيد, والشيخ الغنيمان واش دير. انا احنا هذا واش قاع احنا نقولوا بلي لله شمال. اذا الاختلاف في مسألة عقدية مثل هذه خلاف دائر بين اهل السنة والجماعة, لا ينكر على اي على اي ما اعتقده. قال سبحان الله ماذا انت خفت, طبعا كي قال لك بلي انا امام, انا امام عثمان بن سعيد الدارمي مع ابو يعلى وجماعة تخفت, قلت له اسمك ماشي انا قصدي يعني بلي انتم ما تعرفوش ولا لا, الحمد لله ابو يعلى الله يبارك وكاع ما سمعش ابو يعلى وعثمان بن سعيد الدارمي والجماعه ما شاء الله صح يعني كيف نفهم حديث وكلتا يديه يمين؟ يعني فهمونا. شوف كلام العلماء، قال لك على بالك إن لله يمينا وشمالا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عربي، عربي وأنت عربي وخاطبك، دائما اليد اليمنى رمز ماذا؟ رمز القوة، زيد رمز البركة، رمز الخير ولا لا؟ حتى احنا صغار هذه اليد تاع تلعيث اليد تاع يقولون تاع ربي، وهذه اليد تاع الشيطان كانوا هكذا يعلمونا ولا لا؟ هذه اليد تاع الخير وهذه اليد تاع الشيطان. فكأن اليسرى طبعا هذا خلاص يعني حتى اليوم كاين احكام فقهية يقول لك العلماء اياك تلمس ذكرك باليمين بالشمال معليش. واختلفوا في مسائل اخرى، هل السواك مطهرة يعني بمعنى ازالة النجاسات، او هو مطهرة بمعنى تعبدي؟ فاذا كان من باب ازالة النجاسات تنحيه باليسرى، اما اذا كان من باب تعبديات فهو باليمنى، هذا هو الصحيح. اذا تلاحظوا باليمنى دائما رمز الخير، رمز البركة، رمز القوة ايضا. اما الشمال فصارت رمزا للشر، رمزا للضعف، فاليسرى ضعيفة. واحنا ذكرنا هذا، اليمين سميت يمين من البركة والقوة، واليسار امرها يسير، انما تيسر العمل على اليمنى، تعاونها فقط. فظن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ان الله عن يمين الرحمن، يمين الرحمن، فيفهم السامع ان لله شمالا فيها صفات شمال لدى المخلوقين، صح؟ يفهم ان شمال الله حالها حال شمال المخلوقين، ضعف، فهمنا؟ ليس فيها خير، فاراد ان يزيل عنك هذا الفهم. وكلتا يدي ربي يمين، ان عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يعني اياك تفهم ان يده الشمال ليست كيده اليمنى، بل كلتا يديه سواء، يعني في الخير والقوة واليمن والبركة، مفهوم؟ هذا الذي خرج هذا الذي ذهب إليه هؤلاء العلماء الأجلاء. أيدوا ذلك، قال انتبه لأساليب العرب، قالك العرب تصف المخلوق، تصفه إذا أرادت أن تمدحه يصفونه بأن كلتا يديه يمين، المخلوق يقولها له. وهذا لا يدل على أن الأخرى، على أن الأخرى على ليست شمال، هي شمال، مخلوق كلتا يديه يمين، وفهمت باليد الأخرى شمال. أعطونا مثال، ابن قتيبة رحمه الله وهو من أئمة أهل السنة ذكر في مختلف تأويل الحديث عن شاعر اسمه المرار قال: وإن على الأمانة من عقيل فتى كلتا اليدين له يمين. وش فهمت؟ أن يداه كلها خير، كلها قوة، فهم. وذكر الثعالبي أيضا في ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، هذا من كتب اللغة، أن من العرب من لقب أو من لقب بذي اليمينين وهو أبو الطيب الطاهر بن الحسين بن مصعب. قال فيه بيت من الشعر: للأمير المهذب المكنى بطيب ذي اليمينين طاهر بن الحسين بن مصعب، ذي اليمينين. إذن قال هذا أسلوب عربي على القول الأول، لله يمين وشمال. وكيفاش توجه كلتا يدي يمين؟ أي بمعنى أن كلتاهما خير، وإثباتنا للشمال لا يعني أنها نقص. القول الثاني قالوا: إن لله لا نثبت لله شمالا بل كلتا يديه يمين كما جاء في الحديث، وهو قول إمام أحمد، ذكرها أبو يعلى في طبقات الحنابلة، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كتب مقالا في مجلة تدعى مجلة الأصالة يثبت ويقرر أنه لا يجوز إثبات الشمال لله. استدلوا بهذه الأحاديث: كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. وحديث ابن عمر اللي فيه ويطوي الأراضين بشماله ضعفوه، فيه علة، فيه علة ليقرأ علم الحديث يعرف، فيه عمر بن حمزة ضعفه أهل العلم فقالوا لا يمكن إثبات الحديث بهذه الطريقة. العقيدة ووصف الله بالأشياء يستند على القرآن والسنة الصحيحة، صح؟ إذن فالصحيح أنه لا يقال لله شمال، يقال كلتا يدي الله يمين، رب سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين. وأما رواية الشمال فضعيفة. هذا الملخص، مش ما نتعبكش معايا، قولي شعبان وزيد من انتهى تبهنا، مش ما نتعبكش معايا، هذا هو الصواب. وأن مذهب من قال لله شمال ولكن لا يقال لله شمال تأدبا مذهب قوي فيه حظ من النظر، لكن العقيدة توقيفية، العقيدة ما يجيش واحد بعقله ولا العقيدة بالنص. عندنا نص قال فيه لله شمال ولا جمع. فجث أعربي على ركبتيه، جث أعربي على ركبتيه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلهم لنا نعرفهم. فقال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. رواه الطبراني بإسناد حسن. أعيد لفظ الحديث وانتبهوا، لا يبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر من اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بالأنبياء ولا الشهداء. هذا الحديث فيه أيضا فضل الاجتماع على الذكر، ولكنه زادنا شيئا مهما، إن الله عز وجل جعل لأهل الذكر علامات يعرفون بها يوم القيامة كما جعل علامات للشهيد. الشهيد بماذا يعرف يوم القيامة؟ يخرج من القبر بماذا؟ يخرج بثيابه ملطخة دماء بعد ما يكسى ثيابه، لأنه يحشر في الأول عراة، ثم يكسى ثيابه. أي ثياب؟ ثيابه التي دفن فيها ملطخة دماء، اللون لون الدم والريح ريح المسك. غير تشوفه في أرض الحشر أولك شاهد. ويجي الحاج يمشي ملبيا، يمشي لبيك اللهم لبيك، تعرف أن هذا مات حاجا. ويأتي إنسان ماذا؟ مشرق وجهه بالنور على منبر من اللؤلؤ، تتعجب. طبعا يا عالم الغيب كيف يسير هذا المنبر كي لا تدري. لذلك تقرأ قول عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيحشرهم كيف الرحمن وفدا، قبلها شو قبلها واش ذكر الله، ماكش تراجع قرآنك تا سورة سورة مريم لا لا مش إن الذين عملوا الصالحات سيجعل الرحمن ودا، قبلها واش ما عيت هو ما ليش خليها. الله الذي لا إله، أحيانا تمر بك لحظات لا تستطيع أن تتذكر حتى اسمك. يلا معليش، سيساقون إلى الرحمن وفدا، يذهبون إلى الرحمن يوم القيامة وفدا. وفدا اقرأ التفسير تجد قلب بعضهم يمشي على فرس، كيف لا ندري هذا الفرس كيف ده، على خيل يسير من أرض المحشر إلى الله عز وجل، تتعجب. واحد من على منبر، فالذي سيرك أنت على رجليك وطير الطائر بجناحي ألا يستطيع أن يسير منبرا على منابر من اللؤلؤ وجوهه بالنور؟ تشوفه هذا كان مش يذكر الله، كان يجتمع مع إخوانه في ذكر الله تبارك وتعالى. هذا فضل عظيم، فلا شك أنه لا يدانيه فضل. وقال أعرابي حلهم لنا، حلهم لنا، الناس قاعد تغبطهم، أي حلهم بمعنى جلهم، حلهم بمعنى جلهم، والتحلية بمعنى النعت والوصف. قل العرب حلي لي كذا، أي نعته وصفه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات هؤلاء. أول صفة قال المتحابون في الله، متحابون يحبك، صح، ليس لأجل مالك ولا لأجل جاه، ولكنك لأنك مطيع يحبك في الله، لأنك صاحب خير. تبهنا، المتحابون في الله الذين اجتمعوا على ذكر الله، اجتمعوا على ذكر الله. لذلك جاء في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل، طبعا هذا الحديث له قصة ذكرناها مرة. معاذ بن جبل ماذا يقول؟ يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول وجبت محبتي للمتحابين فيه، وجبت محبتي للمتحابين فيه، وجبت محبتي في المتجالسين فيه. وش معنى المتجالسين فيه؟ أي في ذكر الله. ووجبت محبتي في المتزاورين فيه، ووجبت محبتي في المتبادلين فيه. هذا يعطي لله والآخر يجعل لله وهكذا. هؤلاء وجبت لهم محبة الله تعالى، لكن بشرط حب في الله والاجتماع على ذكر الله. إذن هذا الحديث ضم فيه أي شيء غريب عنا من الألفاظ؟ ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. الأذان خبر. بقي لدينا حديثان اثنان ونختم هذا الباب، الترغيب في حضور مجالس الذكر والاجتماع على الذكر، ونشرع إن شاء الله المجلس القابل في الترهيب من الجلوس في مجلس لا يذكر الله تعالى فيه ولا يذكر ولا يصلى فيه على محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم بقالنا حديثان اثنان، ليس لدينا فيما نقول إلا أن نفهم الحديث ونوضح بعض الأمور. الحديث التاسع في تحت هذا الباب هو حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الحديث رواه مسلم والترمذي. أعيد الحديث، حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالا: نشهد أننا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. وهذا أسلوب من أسلوب التوثيق وأسلوب من أسلوب التوكيد، نشهد أنه قال كذا. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يقعد قوم يذكرون الله. وفي رواية مسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله. فما قول لا يقعد قوم؟ أي مجتمعين، مجتمعين يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة. وحف الملائكة رأينا كيف في المجلس الأخير أنهم يدنون من العباد، ما تنسوش دائما تضاموا، دائما تضاموا فيما بينكم، قربوا لا تدعوا فروجات في المجالس، دائما ذكروا هذا. تحف الملائكة العباد، ثم طائفة من الملائكة لا تأتي وراء الملائكة هذه، لا بل تصعد فوقها، والطائفة ما تروحش من هنا، لا تصعد حتى يملؤون ما بين السماء والأرض. هذا جمعة الحف، يعني أمر من الأرض إلى السماء، شيء عظيم. حفتهم الملائكة، وإذا حضرت الملائكة ذهبت الجن، ذهبت الجن. وغشيتهم الرحمة، وغشيتهم الرحمة بمعنى ملأتهم، شبهها بالثوب، غشاه الثوب، كأن الرحمة مثل الرداء بسطت على الجلوس، على الناس الجالسين، مثل الكساء يوضع. وغشيتهم الرحمة، هذا شك لا شك أن فيه أجر عظيم. ونزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة. السكينة قال القاضي عياض هي الرحمة، وفي هذا نظر. لماذا؟ لأنه ذكر الرحمة من قبل، مستحيل تكون السكينة الرحمة. السكينة هي الطمأنينة، طمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والسكينة نوعان، احفظوا هذا، السكينة نوعان: نوع معنوي لا تراه، شيء تحس به في القلب، يحدث ولا لا يحدث، راحة تحس بها في القلب. وهناك سكينة مادية تراها، ربما رأيتها، وهي شكل على شكل سحابة تنزل، الله عز وجل ينزل على من يشاء. نزلت على أبي سعيد الخدري، نزلت على أسيد بن حضير، ونزلت على رجل من الصحابة لا يدرى منه، يعني كان يقرأ سورة الكهف وفي رواية سورة البقرة، فإذا بفرسه نفرت، صارت يعني تسهل وترفع قوائمها للسماء، يعني فإذا به رفع رأسه فوجد سحابة نزلة، وفي رواية هذه السحابة فيها قناديل من النور، يعني شيء نازل من السماء، يعني لو في عصرنا هذا لقال أنوفني، يعني يقولوا كذا شو اسمه هذا صحن طائر، شيء عجيب يعني يحدث الأيام هذا من قليل ما لا أدري، سحابة سوداء وفيها الداخل قناديل من نور. هذه الأحاديث كلها رأينا شرحها بالتفصيل في مجالس رمضان السابقة في قراءة القرآن، الترغيب في قراءة القرآن. رأينا هذا، إذن السكينة يمكن أن تحمل على الأمر المعنوي وهذا من يشعر بالمؤمن، ويمكن أيضا أن تكون بالمعنى المادي. وتذكرون تفسيرنا لقوله عز وجل في سورة البقرة فيه سكينة من ربكم، شفنا أنه ذلك التابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة، في سكينة يعني شيء يرونه هو سكينة. المهم لا يقعد قوم يذكرون الله، هل قال في بيت من بيوت الله؟ في رواية أخرى قال في بيت من بيوت الله، وهذه ما قالش في بيت من بيوت الله. فقال العلماء إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في بيت من بيوت الله على الغالب، غالبا ما يذكر ما تكون جماعة تجتمع على ذكر الله أي في المسجد، فجاء على الغالب. وإلا فإن الملائكة لله ملائكة سيارة يطوفون في الطرق يبحثون عن الذين يذكرون الله، هذه الفضيلة ثابتة لكل جماعة تذكر الله تعالى في أي مكان. وذكرهم الله في من عنده، أي بمعنى أنه يباهي بهم الملائكة كما رأينا، ويثني عليهم ويشهدهم على أعمالهم وعلى صلاحهم. آخر حديث معنا هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يعرفون أن هذا مجرد تشبيه، أخذوا بالظاهر. علاش في الدنيا كاين رياض، الرياض هي مثل الحديقة الغناء، حديقة غناء إذا جستوا عليها كاين حدائق تاع الجنة، تاع الجنة إذا مريتوا بها كلوا ارتعوا من الرتع، والرتع هو الأكل والشرب في سعة، قد واحد يأكل ويشرب لكن في ضيق، يقول خلي للناس فهم روحك فهم، لكن قال هذا ساعة ارتع بمعنى كل وش حبيت. الصحابة تعجبوا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رياض الجنة، الجنة راهي في عالم آخر يعني في عالم السماء، وما رياض الجنة؟ فقال حلق الذكر، حلق الذكر، مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس تفسير، مجالس فقه، مجالس عقيدة، مجالس يذكر فيها الله عز وجل، مجالس تعليم، كل هذا يسمى بحلق الذكر، فهي رياض الجنة. فنذكر إخواننا، فكما تحرص أو تحرص على روضة صلاة في الروضة في المدينة، فاحرص على أن تبقى دائما في الروضة من رياض الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص والصواب في القول والعمل، والعصمة من الزيغ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.